والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذا هو اللقاء التاسع من لقاء هذه الرحلة المباركة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم هي البداية، واليوم مع البداية. قلنا بأن هذه الرحلة تسير تحت الأرقام الآتية: الرحلة المباركة، فهي معنا ثلاث: صفر، ها، اثنين، أربعة، ها، ستة، ها، ثمانية، 12، ها، 15، 20، 25، 35، ها، 40. صفر قلنا ما قبل البعثة والمولد، ما حياة العرب والمولد. اثنين عودته من ايه؟ من بني سعد، وعاد مرة أخرى ورجع مرة ثانية ورجع مرة ثانية ورجع مرة ثانية. أربعة: حاجتين، شق الصدر وعودته من بني سعد لأمه. ستة: وفاة أمه. ثمانية: وكفالة جده. ثمانية: وفاة جده وكفالة علي عمه أبو طالب. 12: رحلة الشام وبحيرة الراهب. 15: حرب 15 و20، قالوا 15 وقالوا 20، حرب الفجار التي اشترك فيها مع أعمامه. 25: رحلته في تجارة خديجة للشام وزواجه بخديجة. 35: بناء الكعبة. 40: بدء الوحي. وهذه الأرقام هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمره يوم أن كان صفر وقبل عند المولد يعني، وعمره وهو ابن سنتين عودته من بني سعد من عند حليمة، وعمره 4 سنين عودته من بني سعد وحادث شق الصدر، و6 سنين وفاة أمه وكفالة جده أبو طالب له، 8 سنين كان عمره وفاة جده وكفالة عمه أبو طالب، و12 رحلته إلى الشام وبحيرة الراهب عندما أمر جده أن يعود به. 15 أو 20: حرب الفجار. 25: رحلته إلى الشام وتجارته في تجارة خديجة ثم زواجه بخديجة رضي الله عنها. 35: بناء الكعبة وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. 40: عندما بلغ عمره 40 سنة. وهذا هو حديث اليوم: عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو قارب 40 سنة، ولما قارب سنه صلى الله عليه وسلم 40 وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قلبه. هذا المرحلة كلها تسمى ما قبل إيه؟ البعثة. من 40 تبدأ المرحلة المكية قبل البعث، قبل الهجرة. من 40 ل53، من 1 ل13، دي هذه المرحلة تسمى مرحلة إيه؟ قبل الهجرة، اللي هي من البعثة إلى الهجرة. ومن 1 ل10 اللي هي المرحلة المدنية من هجرته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. إحنا السيرة بنمر بها ثلاث مراحل، هذه هي المرحلة الأولى وانتهينا منها، ونحن الآن في بداية المرحلة الثانية وهي سن 40 أو 1، وهي أن التأملات العقلية للنبي صلى الله عليه وسلم حالت بينه وبين قومه، فحبب الله إليه الخلاء، أراد أن يخلو بنفسه، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو 2 ميل من مكة. وجبل النور نحن رأيناه مرارا وتكرارا، الصعود إليه في عناء، يجلس الإنسان جبل غار حراء في جبل النور، يجلس الإنسان ساعتين كاملتين يصعد في الجبل حتى يصل إلى الغار، والغار في أعلى الجبل، واختاره صلى الله عليه وسلم أو يسر الله له اختياره، حتى المنطقة الآن تسمى بمنطقة جبل النور، لأن الغار إذا جلس فيه يرى الكعبة قبل طبعا المباني والأبراج الموجودة حاليا، فكان إذا جلس في الغار ينظر إلى الكعبة، كان يذهب شهر رمضان كامل يتأمل يتعبد في الغار، وإذا مر عليه أحد أو صعب إليه أحد يكرمه صلى الله عليه وسلم بالطعام والشراب، ثم يعود يتأمل الساعات، يعود إلى خديجة، خديجة أسفل منه بقليل في مكان الآن يبيعون فيه المشروبات والماء أقل من الغار بقليل، كانت ينصب له بيتا لخديجة، إذا أراد الطعام أو الشراب نزل إلى زوجه خديجة، وإذا أراد العبادة والتأمل في خلق الله، وهذه أصبحت بعد بعثته صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات، أن نتأمل في الكون. ومن آياته أن خلق وقال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شاهد فجلس في هذا الغار، وهو غار لطيف طوله 4 أذرع يعني حوالي 2 متر، وعرضه ذراع و3/4 ذراع يعني حوالي 1 متر أو 1 متر إلا حاجة بسيطة، ده العرض بتاعه. فيقيم فيه شهرا، شهر رمضان، يطعم من جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهدة الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من العقائد، من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق خاص يطمئن إليه ويرضاه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده وحي أو علم من وحي أو نبي أو عالم أو شيء، ولم يعجبه حال المشركين، لم يعجبه حال المشركين مما عليه من عبادة الأوثان وشرب الخمر وهذه المنكرات لم تعجبه، سماع الأغاني، طيب لماذا نحن وقد امتن الله علينا بالإسلام وبالقرآن بين أيدينا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الحلال من الحرام والسنة من البدعة، ومع ذلك نصر على هذا الضلال، أو نتبع بعض المضلين أو هؤلاء الفجرة الضالين المضلين، مع العلم أن بين يدينا نور بإذن العقل
هو العقل السليم هو الذي يرشدك إلى الحق والصواب، والفطرة السليمة هي التي تدعوك إلى الإسلام أو إلى الحق والصواب. أما إذا دعتك فطرتك إلى غير ذلك فأعلم أنك على فطرة سقيمة مريضة، وإذا دعاك عقلك إلى خلاف الحق فأعلم أنك على إيه؟ فأعلم أنك لست بعاقل أصلا وعلى ضلال واتباع للهوى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجبه حال لم يعجبه حال قومه صلى الله عليه وسلم فحبب إليه الخلاء. والآن ينبغي على الإنسان أن يكون له بين الحين والآخر فترة خلاء مع ربه، يخلو بحبيبه، يخلو بخالقه، يخلو بمن يجيب دعواه، يخلو بمن ينفعه ويضره، يخلو بالمالك سبحانه. الإنسان أي إنسان لازم يبقى له خلوة مع الله، يجلس في حجرة لا يراه فيها أحد، في جنح الظلام يصلي لله ركعتين، يناجي ربه، يكلم ربه في سجوده، يسأل حاجته. لذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان العشر الأواخر، والاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان من المفروض. ما الغرض من الاعتكاف؟ لماذا سمي الخلاء أو ضرب الخلاء؟ ليخلو بربه سبحانه. فينبغي علينا بعد أن من الله علينا بالالتزام والهداية والاستقامة أن يكون لنا وقت نخلو فيه بالله جل وعلا. يا ليتنا نخلو بالله ساعة من الليل أو ساعة من النهار. إن الذي يحب فتاة، إن الذي يحب إنسانا يحب أن يخلو به، الذي يحب إنسان يحب أن يخلو به. فلو أنك تحب الله محبة حقيقية لا تمنيت أو لا أحببت الخلوة بماذا؟ بربك سبحانه. فمن علامة الحب أن الإنسان يحب أن يخلو بحبيبه، يحب أن يخلو إيه؟ بحبيبه. الولد لما بيحب فتاة وعايز يكلمها في الليل بيعمل إيه؟ بيطفي النور ويقفل الباب ويحط السماعة في ودانه ويدخل تحت البطانية يكلمها ويقول لأمه لا تدخلي علي فسوف أنام، لا يزعجني أحد فسوف أنام. لماذا؟ لأنه يريد أن يخلو بحبيبته، يريد أن يخلو بمعشوقته. فالذي لأنه عقد عليها، يتكلم عن الحب الحلال، في هذه الزوجة التي عقد عليها يريد أن يخلو بها، فيكلمها بصوت خافت حتى لا يسمعه أحد، حتى أنه يهمس لها همسا، وكل حين تقول ماذا؟ ماذا تقول؟ ولله المثل الأعلى، الذي يحب الله جل وعلا يخلو به، يخلو به فيطفئ النور ويغلق باب الحجرة ويقف بين يديه، يصلي ركعتين وهو ساجد يناجيه إلهي، إلهي، خالقي، يا صاحب المن والعطاء، يا رب، يا رب، عبيدك غيري كثير، وليس لي إله سواك أدعو، يا رب، خلقك غيري كثير، وليس لي خالق غيرك، إلهي أناجيك وأنا الفقير إليك، إلهي أسألك وأنا مسألة المساكين، إلهي أسألك وأنت الغني وأنا الفقير. يا رب سترتني، يا رب سترتني في الدنيا فلا تفضحني في الدنيا
ولا في الآخرة. والله المحروم من حرم مناجاة الله، المحروم من حرم لذة المناجاة، المحروم من حرم لذة الخلوة بالله والموفق. والذي يحبه ربه هو الذي يوفقه لمناجاته، يوفقه للخلوة به، يعينه على الأنس به، يمتعه بذكره. هذا هو السعيد، هذا هو الفائز، هذا هو الموفق، هذا هو الذي يحبه ربه. لا بد أن يكون بينك وبين الخالق خلوة، بينك وبين حبيبك خلوة، ساعة كل يوم، ساعة من نهار أو ساعة من ليل، تناجي، تستغفره، تذكره، تقف بين يديه، تقرأ كلامه. اللهم ارزقنا حلاوة مناجاتك يا رب، ارزقنا لذة الخلوة بك يا أرحم الراحمين. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، وليكون انقطاعه عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تحول لاستعادته لما ينتظر من الأمر العظيم، فيستعد لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. هذا شاب سعودي ألهمه الله عبادة غريبة، عبادة عظيمة، عبادة قلما يتطرق إليها أحد. هذا الشاب السعودي يقول راوي القصة: بينما أنا أسير على الطريق السريع إذا بي أسمع صوتا في مسجد قد هدم، مسجد هدم وباقي بس كده آثار مسجد صوت. قال: فدفعني الفضول لأرى ماذا، فنزلت إلى الطريق التراب، ثم عدت إلى هذا المسجد، ونزلت من السيارة ومعي آخر رجل آخر، وإذا بشاب قد فرش سجادة يقرأ القرآن، يذكر الله ويبكي. فدخلت عليه، قلت: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. قلت له: صليت العصر؟ قال: لا. قال: نصلي؟ قال: نعم. فأقمت الصلاة وفرشت السجادة معي وقدمني للإمامة، فقال: هنيئا لك، فسوف تصلى فيك صلاة جماعة، هنيئا لك. ما هذا؟ قال: شغلني الأمر طوال الصلاة، مجنون هذا الذي خلفي. ما هذا؟ ماذا يصنع هذا الشاب؟ فبعد أن انتهيت من الصلاة وسلمت يمنة ويسرة، قلت: سمعتك تقول كلاما لا علاقة له بالصلاة، لماذا قلت ما قلت؟ قال: يا هذا، إن هذه المساجد تشتاق لذكر الله، تشتاق للصلاة، هذه المساجد التي قد هدمت تشتاق لذكر الله وتشتاق للصلاة، فأذهب وأبحث عن هذه المساجد لكي تشبع وأرد إليها روح الذكر مرة أخرى.
فأجلس أقرأ جزءا من القرآن ثم أصلي فيها صلاة. فلما قدمت أنت ومن معك علي فأنا أخاطب الجدران، أخاطب المسجد، أقول له هنيئا لك، سوف تصلى فيك صلاة جماعة أخرى. فأصلي الركعتين وأهبها لوالده، وأهبها أصلي الصلاة، وأهب عمارة هذا المسجد لوالدي أو لوالدتي. قال الشاب، قال الرجل: فما تمالقت نفسي فخرجت إلى سيارتي وأنا أبكي بكاء شديدا، واحتقرت نفسي إلى عمل هذا الشاب وإلى هذه العبادة. إن الإنسان الطائع الذاكر المصلي إذا قبضه الله جل وعلا بكته الأرض، بكت عليه الأرض والأشجار والدواب والسماوات والإنس والجن والملائكة. المكان الذي كان يسجد فيه يبكي عليه، المكان الذي كان يخلو فيه بربه يبكي عليه، المساجد التي كان يصلي فيها تبكي عليه. أقسم بالله إن للعبادة لذة وللخلوة لذة عرفها العارفون بالله، عرفها العباد، عرفها الأولياء. اللهم ارزقنا لذة العبادة يا رب، متعنا بلذة العبادة وآنسنا بذكرك. فكان صلى الله عليه وسلم ينعزل عن الناس وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم، فيستعد لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر الله له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات. ينتقل في هذه العزلة شهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله جل وعلا. جبريل ينزل بالوحي، ولما تكامل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهي رأس الكمال، وقيل ولها تبعث الرسل، بدأت آثار النبوة تتلوح وتتلمع. فمن ذلك أن حجرا بمكة كلما مر عليه صلى الله عليه وسلم سلم عليه، الحجر يسلم على رسول الله. ومنها أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة. فهذه الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. بعض الناس يلهم الرؤيا الصالحة التي تقع كفلق الصبح، والرؤيا 3: رؤيا من الشيطان وهو الحلم من الشيطان، ورؤيا العقل الباطن الذي يدور في خاطر الإنسان في طوال النهار والمعارك التي يدور بها بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس يحلم بها طوال الليل، وهناك رؤيا. فهذا الذي حدث في مصر أعرف أناس كثير رأوه في رؤى قبل حدوثه، رأوه في رؤى صالحة قبل حدوثه.
فسوف أحدثكم عن بعض هذه الرؤيا لكن في لقاء آخر. ومدة النبوة 23 سنة، 23 سنة. فهذه الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. فلما كان رمضان من السنة 3 من عزلته بحراء
بثالث سنة يعتزل صلى الله عليه وسلم شهر رمضان كامل في عراق. شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بالآيات. وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم لأنه كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا، يعني ليلة 21 من رمضان يوم الاثنين، ويوافق 10 أغسطس سنة 610 ميلادية. وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية وستة أشهر واثناشر يوم يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر وعشرين يوم. والإنسان في كل 33 سنة يزداد عمره عن عمره بالسنة الهجرية عن العمر عن عمره بالسنة الميلادية سنة. من أين أخذنا ذلك؟ ولبثوا 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة قالوا هذه بالميلادية، وزادوا 9 أي بالهجرية بالسنة القمرية. فالسنة القمرية تتأخر كل سنة من 11 يوما أو 13 يوما أو 12 يوما عن السنة الميلادية. فمن بلغ عمره 33 سنة بالسنة الميلادية فعمره الحقيقي 34 سنة. هذا هو عمره، لأن عدة الشهور عند الله 12 وهي الأشهر القمرية وليس في الأشهر الميلادية. الآن شهر رمضان يأتي بثمانية، من 30 سنة 33 سنة حج يدركه كان في شهر 8، من 33 سنة مضت، فكل 33 سنة يأتي به شهر 8، وهكذا في باقي الشهور. الشاهد لنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الواقعة التي كانت نقطة بداية النبوة وأخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه صلى الله عليه وسلم، وهو التعبد. التحنث يعني التعبد، يتفكر في خلق هذه السماوات والأرض، سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاء الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثالثة، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فهذه أول آيات نزلت من القرآن. يقول: فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني خلاص، يعني تعب شديد، ضم جبريل ضمة شديدة جدا، حتى تعب تعبا شديدا للغاية، بلغ منه الجهد خلاص. وهذا يدل على شدة تحمل الرسالة
يا من أردت أن تصير في طريق الوحي اعلم أن الذي يسير في هذا الطريق لا بد وأن يبتلى، فإن من اللحظة الأولى من أول ثانية في بدء هذه الرسالة وفي نزول هذا الوحي بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم تثقف ملك تراه للمرة الأولى في الوهلة الأولى ويتعبد، ففجع فجعة شديدة، خاف وارتعد، تعدت فرائصه، ثم يرسله يعني يتركه، فخلاص كادت أن تخرج الروح من الجسد. بلغ منه الجهد العناء الشديد ثم يتركه فيقول اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. قال ما أنا بقارئ. أنا أقرأ إيه؟ أنا لست بقارئ ولا أعرف القراءة. فلما أجاب بهذه الإجابة فغطه. هذه الغطة يا من أردت أن تسير في طريق الوحي وخلف الوحي فالذي يسير في هذا الطريق لا بد أن يبتلى. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الإخوة تظن أن طريق الوحي وطريق السنة وطريق الجنة معبد بالورود، معبد بالطرق السهلة واليسيرة. أين قول الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين؟ وأين قول الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ إيه اللي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. انظر إلى كلمة وزلزلوا، والزلزال إذا أصاب مدينة إن لم تسقط هذه المدينة على من فيها تتصدع جدران المنازل من هول الزلزال. وزلزلوا ليه؟ حتى يقول الرسول. من الرسول؟ من الرسول؟ من الرسول الذي يقول؟ المؤيد بنصر الله، الرسول الذي ينزل عليه الوحي، الرسول الذي جاء من عند الله يقول متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله إيه؟ قريب. ألا إن نصر الله قريب؟ فيجيب ربنا تقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسأل سعد ابن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ طبعا نحن متوقعون أن أشد الناس بلاء دول إيه؟ أهل المعاصي والذنوب والمنكرات. هكذا يظن البعض أن بتاع الذنوب ده هو اللي يبقى كثير البلاء. لا، من الذي أخبرك؟ من الذي قال لك ذلك؟ من أشد الناس بلاء؟ قال له الأنبياء. يا صفوة خلق الله، أفضل خلق الله، أشد الناس بلاء. قال ثم من؟ قال ثم الصالحون. قال ثم من؟ قال ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر إيه؟ دينه. فإن وجد في دينه إيه؟ صلابة، المفروض خلاص بقى ربنا على بلغتنا احنا يعني وجده صابرا ثابتا، خلاص بقى يسيبه من البلاء. لا لا لا، فإذا وجد في دينه صلابة إيه اللي بيحصل؟ زيد في بلائه. وإذا وجد في دينه إيه؟ رقة، إيمانه ضعيف، ياخذ له قلمين ما يصليش في الجامعة ثاني. هم شلطين وقفين ما يجيش المسجد ثاني ولا يحضر الدرس ده مرة ثانية أبدا. تمام؟ لا. فإذا كان دينه خفيف ربنا يخفف عنه إيه؟ البلاء. خفف عنه البلاء. فإن وجد في دينه رقة خفف عنه. اسمع إلى تكملة الحديث. وما زال الرجل يبتلى حتى حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة واحدة. الله أكبر. لأن فوائد البلاء ده بينقى فيه الله الخطايا. ده سلك المواعين. النهاردة لما بتحب تغسل طبق أنت في سلك المواعين تعمل إيه؟ تعمل فيه إيه؟ تعرقه تعرق. أنت بتعذبه ولا بتنظفه؟ بتعذبه ولا بتنظفه؟ هذا هو البلاء. هتدعك دعك في البلاء. تمام؟ حتى تمحى عنك الذنوب وتكفر عنك السيئات. وفي رواية حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة واحدة. والبلاء ده أنواع. بعض الناس يفكر أن البلاء ده سجن بس. لا 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 لا. البلاء ده أنواع لا حصر له. احنا جايين إن شاء الله لأنواع البلاء مع الدعوة إن شاء الله. السجن بلاء. كثرة المال بلاء. قلة المال بلاء. الصحة بلاء. المرض بلاء. الزوجة بلاء. أحيانا تكون بلاء. أحيانا يكون الأبناء بلاء. أحيانا يكون المنصب بلاء. البلاء أشكال وألوان. أشكال وألوان البلاء. وكل واحد يديله بلاء على قد إيه؟ ها؟ على قد إيمانه. فالله المستعان. فانظر من أول لحظة. من أول دقيقة في إيه؟ من أول دقيقة في إيه؟ بلاء. فغطري. من أول لحظة. من أول ثانية. في بلاء. فغطري. غطى شيخ. حتى شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. حتى بلغ مني ايه الجهد. واحد يلعب ملاكمة وكاراتيه ومصارعة وعضلات ها وراح حضنك حضنة كده وضاغط عليك ضغطة انت لا تستطيع ان تأخذ النفس واذا بك تسمع لأضلاعك وهي ايه تطق بق. خلاص ارحمني. تخيل. فسبحان الملك. فهذه رسالة لرسول الله ان هذا هو طريقك. طريق النبوة ده مش معبد بالورود. طريق الرسالة ده ها كل من ده كل من ده. هذه البداية. فغطني. لو وقفنا مع هذه فقط. فغطني. فأرسلني. فقال اقرأ. ما أنا بقارئ. فغطني الثانية. اقرأ. ما أنا بقارئ. حتى بلغ من الجهد. ثم أرسله. فاقرأ ما أنا بقارئ. فغطه الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم ترك. اقرأ. قال في الثالثة صلى الله عليه وسلم ماذا أقرأ. خلاص قل لي. هو بيقول له ايه اعترف. شغال يضرب فيه. اعترف. فقل لي اعترف بايه وانا اعترف بالصلحات. يحكى ان جمال عبد الناصر ضاع منه قلم كده مذهب. قلم عشرات الالوف ايامها كان الالف الف. فاتصل على شمس بدران قال القلم بتاعي ضاع سرق. قال له ساعة يكون عندك. فبعد ساعة وجد القلم. فاتصل عليه قال له خلاص يا شمس انا وجدت القلم الحمد لله. قال له ازاي؟ ده احنا قبضنا على 10 9 اعترفوا بانهم سرقوا القلم والعاشر باقي اهو خلاص هيضم. فاقرا باسم ربك الذي خلق. والله جل وعلا اختار أول لفظ ينزل في القرآن، اقرأ. لماذا؟ لماذا اختار الله هذه الآيات؟ وما الحكمة من اختيار هذه الآيات؟ اقرأ، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآيات فيها من الدروس والفوائد والعبر التي سوف أمليها عليكم. اكتبوا الفائدة الأولى من قوله صلى سبحانه وتعالى لنبيه محمد، اقرأ. نعرفها إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الوقفات التي وقفناها اليوم في عجالة، الوقفة الأولى لا بد من الخلوة بالله ومع الله ولو ساعة أو نصف ساعة في اليوم أو الليلة. الوقفة الثانية لذة المناجاة وحلاوة المناجاة. الوقفة الثالثة طريق الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق الجنة وطريق رضا الله والسير خلف الوحي لا بد فيه من البلاء. الوقفة الرابعة البلاء يكون على قدر الإيمان، على قدر إيمانك تبتلى. والبلاء أنواع كثيرة. الوقفة الخامسة أن البلاء له ثمرات، من أعظمها التمحيص حتى يظهر المؤمن من إيه؟ صادق من المؤمن الكافر، من الذي يدعي الإيمان بلسانه ولم يؤمن بقلبه. تمام. الفائدة الأولى التمحيص، الفائدة الثانية مغفرة الذنوب، الفائدة الثالثة يلقى الله وليس عليه خطيئة واحدة. هذه وقفات سريعة وقفناها مع هذا اللقاء، ونترك النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء مع جبريل على أن نعود إليهم إن شاء الله في اللقاء القادم. اللهم كما علمت آدم وإبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.